تعزيره وتأديبه صلى الله عليه وسلم. التعزير هو التأديب على ذنوب لم يشرع فيها حد ولا كفارة، وهو عقوبة غير مقدرة تختلف باختلاف الجناية وأحوال الناس، فتقدر بقدر الجناية ومقدار ما ينزجر به الجاني. ومن الناس من ينزجر باليسير، ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير. فتتنوع العقوبة بالتعزير على قدر المصلحة، إذ المقصود بالتعزير التأديب والردع، فمنه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي، ومنه ما يكون بالضرب. وتعزيرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت متنوعة ومختلفة بحسب الجناية وأحوال الناس. فمن تعزيره صلى الله عليه وسلم نزعه الخاتم من يد صاحبه وطرحه. فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استعمال الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشدة، لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة، ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عالما بالحكم والتحريم، ولكنه تساهل، بخلاف الأعرابي فإنه كان جاهلاً لا يعرف. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم بإزالة المنكر باليد وإتلافه. ما جاء عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. قال النووي رحمه الله: وقد صرحت في الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، فيه بيان كراهة الإسراف فيما لا حاجة إليه من تزويق البيوت وتنجيدها بالثياب. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم بإتلاف المنكر ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والعصفر نبات يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به. وفي الحديث دلالة على تحريم لبس الثوب المعصفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا، معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم التعزير بالهجر والإعراض. ومن ذلك ما كان في قصة كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا بغير عذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك في حديثه: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، يعني من تبوك، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فأركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. وذكر بقية الحديث. فقول كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، فيه أن التعزير يكون أيضا بالهجر إذا حصلت به المصلحة. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم بالهجر ما كان من هجرانه صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه رضي الله عنهن. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، وفيه جواز تعزير المرأة بالهجر إذا وقعت منها مخالفة تقتضي ذلك وكان في هجرها مصلحة راجحة. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم التعزير بالنفي، ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن؟ قالت فحجبوه. وفي رواية وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. وفي أخرى فقيل يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. المخنث هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلف، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. قال العراقي رحمه الله قد بين في الحديث سبب دخوله على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهو أنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء، وأنه لا ينظر في أوصافهن ولا يميز بين الحسنة والقبيحة منهن ولا شهوة له أصلا، ومثل هذا لا يجب الاحتجاب منه بنص الكتاب العزيز. فلما فهم من كلامه هذا أنه على خلاف ذلك حجب ومنع من الدخول عليهن كغيره من الرجال. ففيه أن التخنث ولو كان أصليا لا يقتضي الدخول على النساء، وأنه كان المقتضي لدخوله اعتقاد كونه من غير أولي الإربة لا كونه مخنثا. وفي الحديث التعزير بالنفي لمن غلب الظن عليه أنه يسبب فسادا بين الناس. قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه. وقال العراقي رحمه الله فيه جواز العقوبة بالنفي عن الوطن لمن يخاف منه الفساد والفسق. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم التعزير بعدم رد السلام. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي. قوله وقد تشققت يداي أي من إصابة الرياح واستعمال الماء كما يكون في الشتاء. وقوله فخلقوني بتشديد اللام أي جعلوا الخلوق في شقوق يدي للمداواة. وفي الحديث التعزير بعدم رد السلام وعدم الترحيب لمن ارتكب مخالفة شرعية تنبيها له على خطئه، وقد ورد النهي عن الزعفران للرجال. وقوله فلم يرد علي ولم يرحب بي فيه إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الصحبة وحسن المؤاخاة، إذ كان يرحب بأصحابه إذا قدموا عليه في مجلسه، إلا أن ذلك لا يمنع من قطع لطفه للتأديب والتربية إذا بدر من أحدهم ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ويعاب عليه صاحبه. التعزير والتأديب بعدم الصلاة على أصحاب بعض المعاصي. فعن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص سهام عراض واحدها مشقص. قال الخطابي رحمه الله: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له والردع لغيره عن مثل فعله. وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة. وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال القاضي رحمه الله: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم. التعزير بالدعاء على أصحاب بعض المخالفات. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفي هذا تعزير له وزجر لغيره عن مثل فعله. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم التعزير بتغليظ القول. فعن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر الربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي رواية: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم. الحديث. ويظهر أن ما حصل من أبي ذر كان قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال: على حين ساعتي هذه من كبر السن، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، فلهذا كان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة للمساواة. ومن تعزيره صلى الله عليه وسلم بتغليظ القول ما رواه جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثا: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها. ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة. وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال: أيها الناس، لا تبغضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وقال النووي رحمه الله: وفي الحديث جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذ لم يرضى المأمومون. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التأديب التأديب باللوم والتوبيخ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة مقلدة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. في الثالثة أو في الثانية. وفي رواية لمسلم: ويلك اركبها، ويلك اركبها. قوله ويلك، قال القرطبي، قالها تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك. قال الحافظ: والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا، ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم، وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف، فلما أغلظ إليه بادر إلى الامتثال. وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه. ومن تأديبه صلى الله عليه وسلم باللوم والتوبيخ لومه أسامة بن زيد على أن شفع في حد من حدود الله. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وعند النسائي فكلمه فزبره، أي أغلظ له في النهي. وفي رواية لمسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، قوله أتشفع في حد من حدود الله بهمزة الاستفهام الإنكاري، لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك. لومه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لما تسرع في قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال ابن التين رحمه الله: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة، حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد. وقال القرطبي رحمه الله في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر: زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك. التعزير والتأديب بمنع من بصق في القبلة من الإمامة. فعن أبي سهلة السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم إنك آذيت الله ورسوله. والمعنى أنك فعلت فعلا لا يرضي الله ورسوله، وفيه تشديد عظيم كقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، سورة الأحزاب الآية 57. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التأديب التعزير بعدم قبول الهدية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها 6 بكرات فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا، ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، أي إلا من قوم في طبائعهم الكرم. فكره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار، وإنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التأديب التعزير باستيفاء الحق وعدم المعاملة بالفضل. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان به كلاهما، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. الجدر هو ما وضع بين شربات النخل كالجدار، والشربات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل، وقيل المراد الحواجز التي تحبس الماء. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية 65. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أشار على الزبير بما فيه السعة للأنصاري، فلما كان منه ما كان من الجفاء استوعب للزبير حقه في صريح الحكم. ومن ذلك مواصلته صلى الله عليه وسلم الصوم ببعض الصحابة كالمنكل بهم، وذلك حين نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى رأي الإمام لقوله: لو امتد الشهر لزدت، فدل على أن للإمام أن يزيد في التعزير ما يرى. ويستفاد منه أن المراد من التعزير ما يحصل به الردع، ويستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التأديب اللكز باليد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا أي أغلقه. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت الإحضار أي العدو، فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش؟ حشية رابية أي متهيجة النفس مرتفعة البطن. قلت: لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الحديث. قال السندي رحمه الله: فلهدني من اللهد، وهو الدفع الشديد في الصدر، وهذا كان تأديبا لها من سوء الظن. حرمان من تطاول على الأمير من السلب. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إلي. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة، فصفوه لكم وكدره عليهم. وفي الحديث أن للإمام منع القاتل من السلب على حسب ما يرى. وبوب أبو داود للحديث بقوله: باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى. وقال الخطابي رحمه الله: إنما منعه أن يرد على عوف سلبه زجرا لعوف لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، وخالد كان مجتهدا فأمضاه عليه الصلاة والسلام، واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع. قال القاري رحمه الله: وهذا غلط، وذلك لأن السلب لم يكن للذي تجرأ وهو عوف، وإنما كان للمددي، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان أشد على عوف من منع السلب وأزجر له منه. فالوجه أنه عليه السلام أحب أولا أن يمضي شفاعته للمددي في التنفيل، فلما غضب منه رد شفاعته، وذلك بمنع السلب، لا أنه لغضبه وسياسته يزجر بمنع حق آخر لم يقع له جناية. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله لا تعطه يا خالد فيه دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره. قوله هل أنتم تاركون لي أمرائي فيه الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله. تعزيره صلى الله عليه وسلم: لاعنة الناقة بإخلاء سبيل الناقة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وفي رواية: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا زجرا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة. والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز، لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي كما كان. وفي الحديث: حرمة لعن من لا يستحق اللعن. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا من باب التعزير، تعزير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن، ولهذا قال: لا تصحبنا دابة ملعونة، لأن هذه المرأة لعنتها، والملعون لا ينبغي أن يستعمل، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتركها، فيكون هذا تعزيرا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق. التأديب بالتهديد. قد يتقدم التهديد على العقوبة دفعاً للمفسدة بالأخف واكتفاءً بالأهون إذا حصل به المقصود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق عظم عليه لحم، المرماة ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. التأديب بالإعراض. عن عروة بن الزبير قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. ومن هديه في التأديب المعاقبة بالمثل. عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. قال ابن حجر رحمه الله: وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، أما من باشره فظاهر، وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديبا لا قصاصا ولا انتقاما، وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه، لأنه ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن به ذلك. وقال النووي رحمه الله: وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما. اللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك بأصبع وغيرها ويحنك به، فأما ما يصب في الحلق فيقال له الوجور. إحراق مسجد الضرار. كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه، شرق أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. وعن طلق بن حبيب قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار. وهذا من جنس العقوبات التعزيرية ليعلم الذين نافقوا أن أمرهم إلى خسر وزوال، وأن كيدهم في محق وضلال، ولينكف كل من تسول له نفسه عن السعي في الأرض بالفساد هذا. وإن مقام التعزير مقام تربية وتأديب أكثر منه مقام زجر وتأنيب، وأتحقق بالعقوبات الشرعية من حسن الرعاية وتربية النفوس أكثر مما يتحقق بها من التخويف والترهيب.